صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. هنا انتهينا. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. بعد أن تناول المصنف رحمه الله في الأبواب الماضية ما يتعلق بنواقض الوضوء، وبين أن من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، يعني لحم الإبل، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل. ثم بعد ذلك تناول المؤلف موضوعا آخر، وهو حكم من شك في وضوئه ومن شك في طهارته، وأنه ينبغي له أن يبني على اليقين، وينبغي له أن يبني على ما تيقن أنه عليه. فإن كان متيقنا الطهارة فلا أثر للشك، إلا أن يجد ريحا أو إلا أن يشم يعني يشم ريحا أو يسمع صوتا. ثم بعد هذا انتقل المؤلف إلى بيان موضوع آخر، وهو أيضا مما يجب له الوضوء ومما يشترط فيه الطهارة، الصلاة، لأن الصلاة شرطها الأول الطهارة، وأن من أدى صلاة بغير طهارة فلا صلاة له. فهذا الإنسان الذي يؤدي الصلاة إن كان قد ترك الصلاة الوضوء سهوا أو نسيانا فإن صلاته باطلة، وأن عليه الإعادة متى ذكر أنه صلى بغير طهارة. وكذلك لو أن الإنسان كان في الصلاة ثم أحدث فيجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، لأن أداء جزء من الصلاة بغير طهارة بطلان لسائر الصلاة. ويستثنى من ذلك ما جاء في مسألة الرعاف والخلاف الوارد بين الفقهاء، والأمر المعلوم مما ذهب إليه الإمام مالك ومما جاءت به الآثار أن من رعف في الصلاة يخرج ويتوضأ ثم يعود ويبني على إيه؟ على صلاته. لكن لو أن إنسانا انتقض وضوءه بأن خرج منه خارجا من السبيلين، أو أنه تذكر أنه لم يتوضأ وأكمل صلاته، أي يعني صلى بغير طهارة، فصلاته باطل، وأنه يأثم على ذلك. بل إن من استحل أداء الصلاة بغير طهارة فإن هذا مما يخشى عليه من الخروج من الملة، لأن هذا الإنسان يعني الذي يصلي بغير طهارة مستخفا بالصلاة، مستخفا بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يكون ممن يخرج عن الملة لأنه استخف بأوامر الله سبحانه وتعالى واستهتر بها. ولهذا عقد المؤلف هذا الباب بقوله: باب إيجاب الوضوء، أي أنه يجب ويلزم من أراد الصلاة يلزمه الوضوء لأداء الصلاة، ويلزمه الوضوء لأداء الطواف، وذلك لأن الطواف صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطواف صلاة إلا أنه رخص فيه في الكلام اليسير. وكذلك أوجب المؤلف رحمه الله الوضوء لمس المصحف، واعتبر مس المصحف من المحدث أمر محرم، بل لا بد من الطهارة لذلك. والطهارة إنما ترفع، ونعني بالطهارة إن كان الحدث أصغر فيكفيه الوضوء، وإن كان الحدث أكبر فلا بد فيه من الغسل. هذه أحكام أوجبها المؤلف رحمه الله لهذه الأعمال، فأوجب الوضوء لكل من الصلاة والطواف ومس المصحف، وهي مسألة محل اتفاق واختلاف. أما الوضوء للصلاة فمحل اتفاق بين أهل القبلة عموما وبين أهل الملة، ولم يؤثر عن أحد أنه رخص في أداء الصلاة بغير وضوء، والإجماع منعقد على ذلك. والحديث في هذا صريح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء لكل من أراد أن يؤدي الصلاة، ولأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فكل هذه الأدلة تدلنا على أن الوضوء شرط في أداء الصلاة. وأما بالنسبة للطواف فهذا أيضا يعني جمهور العلماء على أن الطواف صلاة، وأنه يشترط فيه ما يشترط في الصلاة يعني من أداء الوضوء. وإن كان هناك من العلماء من لا يرى الوضوء شرطا في الطواف، قال الشارح وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في محله في كتاب الحج. وأما المسألة الثالثة فهي مسألة مس المصحف، وهي محل خلاف بين الفقهاء، سيأتي الكلام على ذلك، لأن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مس المصحف محل نزاع بين العلماء من حيث صحتها وضعفها، وانبنى على ذلك الخلاف في هذه المسألة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني بغير وضوء، ولا صدقة من غلول. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. هذا الحديث يعني رواه الأئمة الستة: الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثم قال الإمام الشوكاني معقبا، قال: الحديث أخرجه الطبراني أيضا. وإذا أطلق إخراج الطبراني لحديث فينصرف إلى الطبراني في الكبير. قال: وفي الباب عن أسامة بن عمير والد أبي المليح وأبي هريرة وأنس وأبي بكر الصديق والزبير بن العوام وأبي سعيد الخدري وغيره، يعني وهذه كلها شواهد لحديث ابن عمر. قال الحافظ: وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على أوائل الترمذي، وقد أوضحت طرقه يعني طرق حديث ابن عمر وألفاظه في الكلام على أوائل الترمذي، يعني على أوائل كتاب الترمذي. وهذا يشعر بأن الحافظ ابن حجر له شرح على إيه؟ على كتاب الترمذي. قوله لا يقبل الله، قد قدمنا الكلام عليه في باب الوضوء بالخارج من السبيل، يعني هل عدم القبول يلازم الصحة، نفي الصحة، أو لا يلازم نفي الصحة؟ الكلام الذي مر معنا والنزاع الذي هو بين الأصوليين والذي ارتضاه الحافظ أن نفي القبول يلزم منه إيه؟ نفي الصحة، أن نفي القبول يستلزم نفي الصحة، لأن المراد بنفي القبول نفي الثواب ونفي الإجزاء، نفي الإجزاء ونفي الثواب، وهذا يستلزم نفي الصحة. هذا ما ذهب إليه الحافظ رحمه الله وما رجحه في المسألة التي تكلم فيها والخلاف الدائر بين علماء الأصول. قال قوله ولا صدقة من غلول، قال الغلول بضم الغين المعجمة وهو الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، وهذا الذي جاء فيه قوله سبحانه وتعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حكم الرجل الذي استشهد في المعركة وأخبر أنه قد غل منها، يعني أخذ من مال الغنيمة قبل القسمة، واعتبر ذلك من الخيانة. لكنه هل يستوجب قطع اليد أو لا؟ الجمهور على أنه لا يستوجب قطع اليد، لأن هذا المال لما كان الإنسان أو لما كان للإنسان حقا فيه وهو متعلق، يعني له حق متعلق في هذا المال، كان ذلك شبهة لدرء الحد عنه وعدم قطع يده. هذا معنى قوله ولا صدقة من غلول، يعني الله لا يقبل من إنسان أن يصلي بغير وضوء، ولا يقبل لإنسان أن يتصدق من مال يختلسه أو من مال يسرقه أو من مال يغصبه أو من مال يأخذه بغير حق، لأن هذا كله يدخل، يعني هذا المعنى موجود في الغلول حيث إنه يأخذه بغير حق. إذن فينبغي للإنسان إذا ما أراد أن ينفق من مال أن ينفقه إيه؟ من مال مباح. قال وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، وكذلك أخذ المال، أخذ شيء من مال من الفيء قبل القسمة أيضا يعتبر إيه؟ غلولا، لأن حكم الغنيمة وحكم الفيء من حيث تحريم الأخذ منها حكم إيه؟ واحد، والغنيمة هي ما يؤخذ من مال الكفار بعد القتال، ما يؤخذ من مال الكفار بعد القتال، ولها حكم بينه الله تعالى في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، بمعنى أن هذا المال الخمس يعطى لهؤلاء والأربعة أخماس توزع على المقاتلين، للراجل سهم وللفارس سهم وللفرس سهمان. وأما الفيء فهو المال الذي يؤخذ من الكفار بدون قتال، ما يؤخذ من الكفار بدون قتال سواء كان صلحا أو أنهم تركوه وجلوا عنه فهذا يسمى بالفيء، وهو الذي أشار الله تعالى إليه بقوله وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أو ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فهذا هو الفيء، ما يؤخذ من مال الكفار بغير قتال، وهذا حكمه أنه يعطى، أن الأربعة أخماس منه تحبس في سبيل الله. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. طيب على أذان العشاء بس الشهود جاهزين السعوديين كلهم؟ طيب فالغنيمة حكمها يختلف عن حكم الفيء. الفيء يوزع على هؤلاء الذين ذكرهم الله في الآية: خمس لله وخمس لرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهو ليس للمقاتلين. وأما الغنيمة فالأربعة أخماس منها للمقاتلين، والخمس يوزع على هؤلاء الذين ذكروا في الآية. ولهذا قال: ولا صدقة من غلول، أي قال الإمام النووي في شرح مسلم: وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. وهذا إجماع يعني منعقد. قال القاضي عياض، ويعني أن الإمام النووي ينقل عن القاضي عياض، لأن القاضي عياض أيضا شرح كتاب الإمام مسلم في كتابه الذي سماه بالمعلم أو إكمال المعلم. قال القاضي عياض: واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة، فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإسلام سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم. وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا، يعني أنه فرض بالسنة ثم أكد بالقرآن. وقد استوفى الكلام على ذلك الحافظ في أول كتاب الوضوء في باب وقد استوفى الكلام على ذلك الحافظ يعني ابن حجر في أول كتاب الوضوء في الفتح، أي في كتاب فتح الباري. قال: اختلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة، أم على المحدث خاصة؟ هكذا عندكم؟ يعني هذه مسألة تفرعت عن المسألة الأولى بعد أن انعقد الإجماع على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، لكن هل الوضوء مطلوب لكل صلاة؟ لأن ظاهر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يقتضي أن كل قائم إلى الصلاة يفعل ذلك. وهذا يستلزم أن الوضوء يشترط لكل صلاة، سواء كان الإنسان متوضئا أو كان محدثا. وهي مسألة أيضا ناقشها الإمام الشوكاني في هذا الباب مناقشة طويلة، وساق أدلة كثيرة، وبين أن المسألة فيها رأيين: الرأي الأول وهو رأي الجمهور أنه لا يشترط الوضوء لكل صلاة، يعني ليس شرطا لازما ولا واجبا، وإنما يندب إلى ذلك ندبا، وذلك لأنه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، يعني أنه كان يتوضأ لكل صلاة. وقد ورد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن من توضأ لكل صلاة وإن كان طاهرا يثاب على وضوئه 10 حسنات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. فهذه الأحاديث تدلنا على مشروعية هذا الحكم، وهو تجديد الوضوء لكل صلاة وإن لم يكن الإنسان على حدث، بل يسن له أن يتوضأ لكل صلاة. لكن لكن لو أن هذا الإنسان لم يتوضأ واختفى بالوضوء الأول، فهل هذا الأمر يجزي أو لا؟ أيضا ثبت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فرقوا بينهم وبين فعله، وقالوا لكننا نصلي الصلوات جميعا بالوضوء الواحد. فدل ذلك على أن هذا الحكم كانوا يفعلونه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، ومن هنا أصبح الحكم مشروعا، وهو أن يصلي الإنسان الصلوات بأن يصلي أكثر من صلاة بالوضوء الواحد. وذهب قلة من الفقهاء إلى أن الوضوء لكل صلاة أمر واجب، وأخذوه من ظاهر الآية، إلا أن الذي عليه الجمهور أن ظاهر الآية مصروف من الوضوء الوجوب لكل صلاة، إلى أن ذلك إنما هو واجب على المحدث دون غيره. وهذا الذي أيضا دعا إليه الإمام الشوكاني وحث الناس على التمسك به والتحلي به، لما ورد من الأدلة التي تدل على فضل من جدد الوضوء للصلاة، وتدل على فضل من أحدث وضوءا جديدا لكل صلاة، كما سيمر معنا تفصيلا. قال: اختلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة؟ فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، بدليل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، الآية. قال: وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ، وقيل إن الأمر به على الندب، وقيل إيش عندكم؟ لا، بل لم يشرع إلا لمن يحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب. وأنا عندي لا، وقيل إلا بل، وقيل لا. اجمعنا وقيل لا، وقال وقيل الأمر به على الندب، وقيل لا بل لم يشرع، يعني ليس الأمر لا على الوجوب ولا على الندب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك إلا لمن أحدث.
اسم الاستدراك لا تمدد.
أين الاستدراك؟
ولا تمدد لكل صلاة مستحب.
أي مجرد يعني تجديده لكل صلاة، هذا الذي يستحب. أما أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ولم يقل للناس صل يعني توضأوا لكل صلاة. إذن عندنا القول الأول، وهو القول بالوجوب، هذا الذي ذهب إليه ذاهبون من السلف. والقول الثاني إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ، يعني كان واجبا في أول الأمر ثم نسخ. وهذا القول في الحقيقة يفتقر إلى معرفة، إلى دليل يدل على النسخ، أما مجرد دعوى النسخ فلا يكفي. وقيل الأمر به على الندب، في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني الأمر مصروف من الوجوب إلى الندب إلا في حق مين؟ في حق المحدث. وقيل لا يعني ليس على الندب بل لم يشرع إلا لمن يحدث لمن لم إلا لمن يحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب. قال النووي حاكيا عن القاضي يعني القاضي عياض، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم خلاف، يعني على أن الأمر محمول على الندب إلا إذا إلا للمحدث. ومعنى الآية عندهم إذا قمتم محدثين، يعني إذا قمتم حال كونكم محدثين. نعم. وهكذا نسبه الحافظ في الفتح إلى الأكثر، ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. هكذا عندكم أو غير طاهر ولا غير طاهرا؟ أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فمن عنده طاهرا يعني يحتاج إلى إيش؟ قال فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث. هكذا فلما شق عليه ولا عليهم؟ فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث، أي فلما شق عليه يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحكم ليس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أذر عنه أنه كان يتوضأ لكل صلاة، وأنه لم يشق عليه وأنه لم يترك ذلك. المفروض كان يقول فلما شق عليهم. طيب، قال ولمسلم من حديث بريدة يعني ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال عمدا فعلته. يعني فهذه الأدلة هي التي استدل بها من قال بنسخ الحكم، من قال بالنسخ حيث بينوا أن آخر الأمر كان ترك الوضوء لكل صلاة. ومن العلماء من قال إن هذا لا يدل على النسخ، وإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عزيمة، وأن ترك الوضوء رخصة، وأنه ترك ذلك ليدل على الجواز، لا سيما وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد أخذوا عنه وحفظوا عنه الفعل، كما دل ذلك عليه أو كما دل على ذلك كلام عمر لقوله للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لم تكن تفعل ذلك، فهو دليل على أنهم كانوا يعرفون عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان دائم الوضوء. قال ولمسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح والمراد به فتح مكة صلى الصلوات بغير وضوء، صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال عمدا فعلته، يعني أنه لم يكن عن نسيان أو ما غيره، أي لبيان الجواز. فهو مستمسك من قال بالنسخ، لكن ظاهر هذا الحكم أو ظاهر هذا الفعل لا يدل على أن الأمر منسوخ، لأن النسخ هو رفع حكم سابق بحكم آخر بدليل متراخٍ. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس لا تصلوا ما دم يعني لا تتوضؤوا ما دمتم يعني على وضوئكم السابق حتى يكون الأمر منسوخا، وإنما ترك لهم أو دل فعله على أن لهم أن يتركوا الوضوء، والدليل على أنه لهم أن يتركوا الوضوء دليل على الجواز لا على إيه؟ لا على النسخ، دليل على الجواز لا على النسخ. ولهذا قال الشوكاني لبيان الجواز، وأن ذلك من باب الرخصة والعزيمة لا من باب النسخ الناسخ والمنسوخ. قال: واستدل الدارمي في مسنده على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وضوء إلا من حدث. ثم قال الشوكاني مبينا الحكم الراجح عنده قال: فالحق استحباب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، يعني أن هذا هو الراجح، أنه يستحب سواء كان الإنسان متوضيا أو غير أو غير متوضي. قال: وما شكك به صاحب المنار في ذلك غير نير، لأن صاحب المنار قال لا يستحب ذلك، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو نقص فقد فقد تعدى وظلم، واعتبر أن المتوضي للصلاة السابقة إذا جدد الوضوء فكأنه زاد في الوضوء، والزائد في الوضوء قد تعدى وظلم، فكأنه يرى ذلك أمرا منكرا ويرى ذلك أمرا غير غير مندوب إليه. ولهذا رد عليه الإمام الشوكاني بهذا القول، قال: وما شكك به صاحب المنار في ذلك غير نير، وغير نير يعني غير واضح وبين، فإن الأحاديث مصرحة بوقوع الوضوء منه صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة إيش عندكم إلى وقت الترخيص، هكذا إلى وقت الترخيص، يعني كان يصلي الصلوات ويؤدي الصلوات يتوضأ لكل صلاة إلى أن كان يوم الفتح، لأنه هو ذاك اليوم الذي جاء فيه الترخيص، إلى أن جاء يوم الفتح فصلى الصلوات بوضوء واحد. هذا كتاب من كتب الزيدية. قال: وهو أعم من أن يكون لحدث ولغيره، يعني والترخيص أعم، ولا أداء الوضوء يعني وأداء الوضوء، فإن الأحاديث مصرحة بوقوع الوضوء منه لكل صلاة، وهو أعم من أن يكون لحدث ولغير حدث، فقد يكون توضأ لحدث وقد يكون توضأ لغير حدث. والآية دلت على هذا، الآية يعني قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، دلت على أن ذلك أمر مندوب إليه وهو مستحب. والآية دلت على هذا وليس فيها التقييد بحال الحدث، فدل ذلك على أن المندوب إليه هو تجديد الوضوء لكل صلاة أحدث أو لم يحدث. قال: وحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، هذا الحديث عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، يقول: من أعظم الأدلة على المطلوب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على الوضوء سواء كانوا على وضوء سابق أو كانوا محدثين. قال: وسيذكر المصنف هذا الحديث في باب فضل الوضوء لكل صلاة. يعني إن ابن تيمية الجد أورد هذا الحديث في كتابه المنتقى في باب فضل الوضوء، وأن تجديد الوضوء أمر له ثوابه وفضله، وأن الشارع حث عليه، وهو دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ وإن لم يكن محدثا. قال: وقد أخرج الجماعة إلا مسلما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة. قال: زاد الترمذي: طاهرا وغير طاهر. فهو محل، أو فهو نص في محل النزاع، فهو نص في محل النزاع على أن الإنسان، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولا شك أن هذا الفعل محل تأسٍ واقتداء، وينبغي للناس أن يقتدوا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا الحديث حديث صحيح، لأنه رواه الجماعة، وإن استثنى منهم مسلم فقد أخرجه من الإمام البخاري مع أصحاب السنن والإمام أحمد، فهو دليل على أنه حديث صحيح. وإن كانت هذه الزيادة الواردة في كتاب الترمذي، وهي قوله طاهرا وغير طاهر، زائدة، إلا أنها يعني إذا كان إسنادها صحيح فهي صحيح. قال: وفي حديث عدم التوضؤ من لحوم الغنم دليل على تجديد الوضوء على الوضوء، لأنه حكم صلى الله عليه وسلم بأن أكل لحومها غير ناقض. ها؟ فين ما هو الدليل في حديث لحوم الغنم؟ ها؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت. لأنه سأله: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إيه؟ قال: إن شئت. فكان النبي رخص له أن يتوضأ، وإن كان قد جاء في رواية أخرى لا. فلما قال له: إن شئت، كأن في ذلك ترخيص وإذن له بأن يتوضأ، مع أنه لم يفقد حكم وضوئه. قال: وفي حديث عدم التوضؤ من لحوم الغنم دليل على تجديد الوضوء على الوضوء، لأنه حكم صلى الله عليه وسلم بأن أكلها أكل لحومها غير ناقض. ثم قال للسائل عن الوضوء: إن شئت. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في فضل الوضوء، كحديث: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث أخرجه مسلم وأصحاب وأهل السنن من حديث عقبة بن عامر، وحديث: إنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهذا الحديث، هذا الحديث قد مر معنا عند مسلم ومالك والترمذي من حديث أبي هريرة. وحديث: من توضأ نحو وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. والحديث أخرجه الشيخان من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: وحديث: إذا توضأت اغتسلت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. قال عند مسلم والنسائي من حديث أبي أمامة. فهذه أحاديث صحيحة كلها تدلنا وتحثنا على إيه؟ على تجديد الوضوء وتكرار الوضوء وفعل الوضوء. قال عند مسلم والنسائي من حديث أبي أمامة وغير ذلك كثير. فهل يجمل بطالب الحق الراغب في الحق أن ايش عندكم؟ انا عندي في الحق. ايش عندك؟ ايش في نسختك يا عبد الحكيم؟ الراغب ايه في الاجر؟ قال: فهل يجمل بطالب الحق الراغب في الاجر ان يدعى هذه الادلة التي لا تحتجب انوارها على غير اكمه، والمذوبات التي لا يرغب عنها الا ابله؟ انا لله وانا اليه راجعون. ويتمسك بأذيال تشكيك منهار وشبهة مهدومة، احنا عندنا بدون الألف وشبهة على طول. قال: أو شبهة مهدومة هي مخافة الوقوع بتجديد الوضوء لكل صلاة من غير حدث في الوعيد الذي ورد في حديث: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. بعد أن تتكاثر الأدلة على أن الوضوء لكل صلاة عزيمة، وأن الاكتفاء بواحد لصلوات متعددة رخصة، قال: بل ذهب قوم إلى الوجوب عند القيام للصلاة كما أسلفنا. دع عنك هذا كله، يعني من قال بعدم التجديد ومن قال بوجوب التجديد، هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. إذن فهذا نص في محل النزاع. قال: أخرجه الترمذي وأبو داود. فهل أنص على المطلوب من هذا؟ وهل يبقى بعد هذا التصريح ارتياب؟
صاحب المنارب الشيخ رشيد رضا ولا غيره؟
الإمام الشوكاني قبل الشيخ رشيد رضا، فكيف ها؟ هذا كتاب من كتب الزيدية، مر معنا فيما مضى وأنه أحد كتب الزيدية في الفقه. ها؟ لا لا. قال: وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جديه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. قال: رواه الأزرم والدارقطني وهو لمالك في الموطأ مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقال الأثرم واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمر: ولا يمس المصحف إلا على طهارة. قوله: ولا يمس المصحف إلا على طهارة، يعني هذا من كلام مين؟ عبد الله ابن عمر، أو من كلام المؤلف وهو المجد بن تيمية. هذا الحديث هو الذي ساقه المصنف أعني ابن تيمية الجد لبيان حكم مس المصحف، وقد ذهب المجد بن تيمية إلى أنه لا يجوز مس المصحف لغير المتوضئ. والمراد بالطهارة هنا الطهارة الصغرى فضلا عن الطهارة الكبرى، وأنه لا يجوز له إنه لا يمسه، أن الضمير في يمسه يعود على الكتاب، والمراد بالكتاب إنما هو اللوح المحفوظ، والمراد بالمطهرون في الآية إنما هم الملائكة. ف فالآية لا تصلح للاستدلال في هذا الموطن أصلا لأنها لم ترد فيه. قال: الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وإخراج الحاكم له في المستدرك يستلزم تصحيحه. قال: والبيهقي في الخلافيات، والطبراني يقول: وفي إسناده سويد بن أبي حاتم، قال: وهو ضعيف. وذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرد به، يعني سويد. قال: وحسن الحازمي إسناده، أي الإمام الحازمي قال إن هذا الحديث حديث حسن، وإذا كان حسنا فهو صالح للاحتجاج. وقد ضعف النووي وابن كثير في إرشاده. أما النووي فغالب تضعيفه إنما هو في كتابه شرح، في كتابه المسمى، الكتاب الذي شرح فيه كتاب الرافعي، في كتابه المجموع، في كتابه المجموع، فهو في ذلك الكتاب يتكلم عن هذا الحديث. وابن كثير في كتابه الإرشاد، وابن حزم يعني في كتابه المحلى ضعفوا حديث حكيم بن حزام، وحديث عمرو بن حزم جميعا. وهذا محل الشاهد أنهم حكموا على الحديثين بالضعف. ثم قال: وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني والطبراني، قال الحافظ: وإسناده لا بأس به، لكن فيه سليمان الأشدق وهو مختلف فيه. قال: لكن فيه سليمان الأشدق وهو مختلف فيه، رواه عن سالم عن أبيه، رواه هكذا عن سالم عن أبيه عندكم، ولا رواه عنه سالم عن أبيه؟ من الراوي إذن؟ سليمان الأشدق، رواه يعني سليمان الأشدق عن سالم عن أبيه، يعني عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عن أبيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال الحافظ: ذكر الأثرم أن أحمد احتج به، يعني بحديث عبد الله بن عمر. وسيأتي حديث عبد الله بن عمر أن لا يمس المصحف إلا طاهر. قال: وفي الباب أيضا عن عثمان ابن أبي العاص عند الطبراني وابن أبي داود في المصاحف، يعني وعند ابن أبي داود اللي هو عبد الله ابن أبي داود، عبد الله أبو بكر، عبد الله ابن أبي داود، سليمان ابن الأشعث السجستاني، أبو داود صاحب السنن، وابنه أبو بكر اسمه عبد الله، هذا له كتاب اسمه المصاحف، كتاب اسمه المصاحف. قال: وابن أبي داود في المصاحف، وفي إسناده انقطاع، وفي رواية الطبراني من لا يعرف. فكأن حديث عثمان بن أبي العاص محكوم بضعفه. وعن ثوبان، أي وفي الباب عن ثوبان، قال: أورده علي بن عبد العزيز في منتخب مسنده، وفي إسناده حصيب، أو وفي إسناده حصيب بن جحدر، وهو متروك. فحديث ثوبان حديث ضعيف. قال: وروى الدارقطني في قصة إسلام عمر أن أخته يعني فاطمة قالت له قبل أن يسلم: إنه رجس ولا يمسه إلا المطهرون. إنه قالت له هكذا عندكم، إنك، أنا عندي إنه، لا يعني قد يكون الراوي يروي القصة عنها، ها، يعني قالت له إنه إيه؟ إنه رجس. لكن النسخة اللي عندكم إيش فيها؟ إنه إيش عندك يا عبد الحكيم؟ ها؟ إنه فنسختكم الآن إذن فيها إيش؟ إنه رجس ولا يمسه إلا المطهرون. قال الحافظ: وفي إسناده مقال، أي هذا الخبر. وفيه عن سلمان يعني الفارسي موقوفا، قال: أخرجه الدارقطني والحاكم، يعني موقوفا من كلام سلمان. فإذا كان من كلام سلمان، هل في هذه الحال يكون مرفوعا حكما أو أنه لا يكون مرفوعا حكما؟ الظاهر أنه مرفوع حكما، لأن مثل هذا القول أو لأن مثل هذا الحكم ليس للرأي فيه مجال ولا للاجتهاد فيه مسرح. قال: قال وفيه عن سلمان موقوفا أخرجه الدارقطني والحاكم. ثم قال: وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول، أي فيكون حديث يعني ما جاء فيه حديثا صحيحا. قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب بن سفيان يعني الفسوي: لا أعلم كتابا أصح من لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب، لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة. فمن قال بصحته قال بهذا الحكم، وهو أنه لا يجوز مس المصحف إلا للمتوضئ. وهذا الذي ذهب إليه الإمام المجد بن تيمية، حيث سوى في الحكم بين مس المصحف وبين الصلاة. قال: والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا. لكن هنا الإمام الشوكاني يقول: لو سلمنا بصحة الحديث وقلنا إنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهر، لكن ما المراد بقولنا طاهر؟ يقول: لفظ الطاهر، كلمة طاهر تحمل معاني مختلفة، وهي من اللفظ المشترك، من المشترك اللفظي، لأن الطهر يطلق على الإسلام والإيمان. وهذا يدل عليه قوله تعالى: إنما المشركون نجس، ومفهومه أن المؤمنين أو أن المؤمن طاهر. ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: المؤمن لا ينجس. وأيضا الطهر يأتي بمعنى الطهارة من الحدث الأكبر، ويأتي بمعنى الطهارة من الحدث الأصغر. فأيها المقصود؟ يقول: أيها المقصود، والمعلوم عند علماء اللغة والمنطق والبلاغة أن المشترك اللفظي لا يستدل به على جميع معانيه، بل لا بد أن يستدل به بمعنى واحد. أما أن يفسر بجميع معانيه فهذا أمر غير مسلم. فإن قلنا إن المراد به الطهارة من الحدث الأصغر، يقول فهذا يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى قرينة، ولا قرينة تدل على ذلك. وإن قلنا إن المراد به الحدث الأكبر أيضا فهو محتاج إلى قرينة. وإن قلنا إن المراد به ضد الشرك وهو الإيمان، فهذا يدلنا على أن المحدث حدثا أصغر أو أكبر له أن يمس المصحف ولا شيء عليه. إذن فهذا الحديث بعد تسليم صحته لا يصلح لأن يكون محلا للنزاع لاختلاف المراد بالطهارة، حيث إنها من اللفظ المشترك. قال يقول ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن، والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، يعني والطاهر من الحدث الأصغر. والمعنى الرابع ومن ليس على بدنه نجاسة عينية أو حكمية. فإذا كان البدن سليما من النجاسة يقال فيه هذا طاهر، وإذا كانت عليه نجاسة قيل هذا متنجس أو نجس. فإذا الطهارة تطلق على أربعة معاني: ومن ليس على بدنه نجاسة، ويدل لإطلاقه على الأول قوله تعالى إنما المشركون نجس، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة المؤمن لا ينجس، وعلى الثاني أي ويدل على المعنى الثاني وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والجنابة إنما هي الحدث الأكبر. ويدل على الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين لما قال للمغيرة بن شعبة عندما هوى لينزع خفيه قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي طاهرتين من الحدث الأصغر، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهر، وقد ورد إطلاق ذلك في كثير. قال فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هاهنا، يعني فيقول إنه المراد بها كل هذه الأنواع. قال والمسألة مدونة في الأصول وفيها مذاهب، والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين، وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود، ها يعني الظاهري. إذا كأنه يقول المسألة محل نزاع. كم باقي على شيء؟ طيب ايش عندكم؟ ان المشترك مجمل. قال استدل المانعون للجنب بقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون، وهو لا يتم الا بعد جعل الضمير راجعا للقرآن، والظاهر رجوعه الى الكتاب وهو اللوح المحفوظ لأنه الأقرب، والمطهرون الملائكة، ولو سلم عدم الظهور فلا أقل من الاحتمال، فيمتنع العمل بأحد الأمرين ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية. ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب وهو منع الجنب من مسه غير مسلمة، لأن المطهر من ليس بنجس، والمؤمن ليس بنجس، ودائما لحديث المؤمن لا ينجس. وهو متفق عليه. فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنوب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية، بل يتعين حمله على من ليس بمشرك، كما في قوله تعالى إنما المشركون نجس لهذا الحديث ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثا أكبر أو أصغر، فقد عرفت أن الراجح كون المشترك مجملا في معانيه، فلا يعين حتى يبين. وقد دل الدليل هاهنا على أن المراد به غيره لحديث المؤمن لا ينجس. ولو سلم عدم وجوب دليل يمنع من إرادته لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحا بلا مرجح، وتعيينه لجميعها استعمالا للمشترك في جميع معانيه وفيه الخلاف. ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لما صح لوجود المانع، وهو حديث المؤمن لا ينجس. قال واستدلوا أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم.